أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ففضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمته علينا أن احنا بنجتمع في المجلس ده، اللهم لك الحمد. درس النهاردة هيبقى وقفات مع سورة النازعات، سورة النازعات في جزء عامة. وأغلب الصور اللي في جزء عامة صور بتتكلم في قضايا محددة. يعني لما السيدة عائشة قالت: لو كان أول ما نزل من الدين لا تشربوا الخمر لقال الناس: والله لا ندع الخمر أبدا. ولو كان أول ما نزل من الدين لا تزنوا لقال الناس: والله لا ندع الزنا أبدا. ولكن أول ما نزل من الدين: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الجزء المفصل من القرآن ذكر الجنة والنار. حتى إذا ساب الناس الإسلام، الناس أقبلت على الإسلام، نزلت في المدينة بقى آيات إيه؟ الأحكام وتحريم الخمر والحجاب وفرض الجهاد والكلام ده. الشاهد ان القرآن المكي كان بيخاطب مين؟ مشركين مكة. الطابع اللي كان مسيطر على المشركين في مكة ايه؟ لا صحصحوا معايا، يعني غير الكبائر اللي كانت موجودة في مكة، طابع السخرية والاستهزاء والكبر والإعراض عن الوحي وإيذاء المسلمين، صح؟ فده الحال اللي كان موجود في مكة. فالقرآن اللي كان نازل في مكة بيعالج القضية دي، قضية الإنسان الغافل. حتى تلاقي الآيات كلها آيات صغيرة من سورة قاف لحد سورة الناس، كل الآيات دي بتزلزل القلب. تلاقي حاجات بتتكلم مثلا سورة الملك بتتكلم عن عظمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، الرحمن، الواقعة، سورة القيامة، خدنا احنا سورة القيامة، سورة الإنسان بتتكلم عن الجنة. الصور دي كلها فيها ذكر الدار الآخرة، فيها الآيات بتتكلم عن الجنة والنار كتير جدا، عن الحساب وعن البعث وعن النشور وعن الموت وعن عظمة ربنا وقدرة ربنا. ليه؟ علشان الآيات القصيرة دي عاملة زي ايه؟ الطرقات كده، زي انت قاعد على حاجة تخبط عليها جامد، طرقات سريعة وآيات قصيرة جدا بتزلزل القلب. فالإنسان الشاهد من الكلام ايه؟ ان احنا بتيجي علينا فترة كده في بداية الغفلة واحنا بعيد عن ربنا، بنبقى محتاجين حاجة زي حاجة كده بتهزك عشان ترجع للطريق تاني. من سورة قاف لسورة الناس بتعمل كده. يعني لو انت عشت من سورة قاف لسورة الناس مع الآيات اللي فيها، الآيات دي هتزلزل قلبك، زود إيمانك. فاهمين عايز اقول ايه؟ طيب ان شاء الله النهاردة هنقف مع وقفات كده مع سورة النازعات. في بداية السورة واحد صاحبي لفت نظري وانا جاي كده النهاردة لمعنى موجود في سورة النازعات، بصراحة أثر فيها جدا. هو معنى إن السورة فيها مفترقات. عارف أنت لما بتبقى ماشي في طريق كده وبعدين الطريق إيه؟ يروح يمين وشمال، ده اسمه إيه؟ مفترق. مفترق. فأنت بيقدمك اختيار، إما إن أنت هتروح يمين أو إن أنت هتروح إيه؟ شمال. ربنا يا رب يجعلنا من أهل اليمين يا رب. فسورة النازعات طول ما أنت ماشي هتلاقي فيها مفترقات. من بداية الصورة الله سبحانه وتعالى بيقسم. الله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه والنازعات غرقا؟ والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، يعني ايه والنازعات غرقة؟ اغلب اقوال المفسرين ان الخمس اصناف اللي في بداية السورة دول دي انواع الملائكة. يعني الله سبحانه وتعالى في بداية السورة بيقسم بايه؟ يقسم بالملائكة. الله سبحانه وتعالى لما يقسم بأمر لازم يكون الأمر ده إيه؟ عظيم جدا سبحانه وتعالى. فبداية سورة ربنا بيقسم قال تعالى والنازعات غرقا. النازعات هي الملائكة اللي بتقبض أرواح الكفار المشركين، فبتقبض بشدة وعنف. غرقة يعني بتستغرق في قبض الروح. عارف يقول لك ده واحد نام لحد ما إيه استغرق في النوم، يعني إيه؟ يعني تعمق قوي في النوم. فبداية السورة أنت بتفتح سورة النازعات بتلاقي أول مشهد في السورة كافر الملك بيشد روحه بإيه؟ بعنف بشدة. قال تعالى والناشطات نشطة، يعني الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. فبداية السورة بتتكلم عن مفترق، إما ملك بيقبض روح الكافر بشدة أو ملك بيقبض روح المؤمن بسهولة ويسر، زي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ودي من بداية لحظات الآخرة الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة. ده العبد المؤمن نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا يعني خلاص هو إيه؟ بيموت، انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. الناس اللي قاعدين حال المحتضر ده أهله بتاع اللي شايفينه هو بيحتضر مش شايفين الكلام ده. فالملائكة دي فيجلسون منه مد البصر، فهو هو بيموت شايف منظر ايه؟ حاجة تطمنه، حاجة مريحة، شايف ملائكة شكلهم حلو، ملائكة ريحتهم حلوة، يجلسون منه مد البصر. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة امتى؟ في لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فاللحظة دي الإنسان بيبقى محتاج إن هو يطمن فيه. فالملائكة دي تجلس عند موضع رأسه أو تجلس مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند موضع رأسه ويقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضا من الله، فتخرج روح العبد ده فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني لو جبت كده إزازة مية فيها قطرة فيها شوية مية كده وبعدين عملتها كده، إيه اللي هيحصل؟ المية هتنزل إيه؟ يعني بسهولة ويسر. فروح العبد المؤمن في ساعة الموت بتخرج إيه؟ تخرج بكل سهولة كما تسيل القطرة من في السقاء. ليه بتخرج بكل سهولة؟ لأن النفس دي ما كانتش متعلقة بالدنيا، فهو كان منتظر اللحظة اللي هيقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن العبد الكافر أو العبد الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله. فتخيل هو في شدة في سكرات الموت وشايف ملائكة شكلها مرعب معهم المسوح، دي حاجة زي إيه؟ زي شوف تاني كان معاه كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ده معهم كفن من النار وريحته صعبة جدا. فيجلسون منه مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند موضع رأسه ويقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله. يقول فتتفرق روحه في جسده، تتفرق النفس دي، الروح دي مش عايزة ايه؟ مش عايزة تطلع، فتتفرق في الجسد. فالملك ملك الموت عليه السلام ينتزعها أشد ما يكون النزع، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لو جبت زي خطاف كده ورميته في صوف مبلول وحاولت ان انت تشده، ايه اللي هيحصل في الصوف؟ هتلاقي ايه؟ بيتمزع كده، بيتقطع كده. فالنفس، نفس الانسان الفاسق اللي كان مثلا مقيم على الكبائر وما تبش، او الانسان الكافر، في لحظة الموت بتتفرق في الجسد وملك الموت بيشدها ايه؟ بشد، فبيتعذب وروحه بتطلع. فهنا بداية السورة جايب لك مشهد صعب جدا، مشهد الكافر. قال تعالى والنازعات غرقا، ملائكة بتقبض روح واحد كافر وبيتعذب في النزع، تنزع روحه بشدة. ومفترق الطرق بيجيب لك المشهد الثاني، مؤمن والملائكة والناشطات نشطة، يعني بتقبض روحه بسهولة ويسر. ثم قال والسابحات سبحة، السابحات هي الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض، هي بتعرج بأرواح المؤمنين، بتطلع بأرواح المؤمنين وبتنزل علشان تقبض أرواح المؤمنين والكافرين، فالملائكة تسبح في السماء والأرض. ماشي. ثم قال فالسابقات سابقة، يعني الملائكة اللي بتتسابق علشان تنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال فالمدبرات أمرا، الملائكة اللي بتدبر أوامر ربنا في الأرض من إنزال المطر والرزق والوحي وكل ده. فشوف الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النازعات كأن قسم بجنود ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت بتدخل السورة كده بتحس إن في إيه، في ملائكة بتقبض الأرواح الكفار بشدة، وملائكة بتقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، وملائكة بتسبح في السماء والأرض، وملائكة بتتسابق علشان تنفذ أمر ربنا، وملائكة بتدبر الأمر. فتحس إن في إيه، في حاجة كبيرة بتحصل، في جنود عظيمة للملك سبحانه وتعالى. كل ده تهيئة للي هيحصل بعد كده في السور. قال تعالى يوم ترجف الراجف، هنا المفروض كان في قسم في بداية السورة بالملائكة صح؟ فهنا جواب القسم ايه؟ قال تعالى ايه اللي بعدها، يوم ترجف الراجفة، الراجفة اللي هي النفخة الاولى، والراجفة اللي هي ترجف الارض. ماشي. الراجفة اللي هي النفخة الاولى اللي هي نفخة ايه؟ وفي نفختين. قال تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض، نفخة الصعقة اللي النفخة الأولانية الملك هينفخ في الصور. ماشي. كل البشر وكل المخلوقات هتموت، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي نفختين، نفخة الصعقة ونفخة إيه، البعث. ماشي. قال تعالى يوم ترجف الراجفة، طب هنا فين جواب القسم؟ صح صح كده معانا، ربنا بيقسم بالملائكة وبعدين هنا مفيش يوم ترجف الراجفة، طب فين جواب القسم؟ جواب القسم هنا محذوف، والمعنى بتاعه ايه؟ ان يوم القيامة حق، ان ربنا بيقسم بيوم القيامة، بيقسم بالملائكة، وجواب القسم ان في يوم قيامة، ان الناس اللي بتنكر البعث هذا اليوم حق، وربنا قال يوم ترجف الراجفة ان خلاص الموضوع ايه؟ منتهي. يعني ربنا ما قالش جواب القسم، لا ده جابك على طول ايه؟ وداك ليوم القيامة. قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يبقى الراجفة اللي هي النفخة الأولى، والرادفة اللي هي ايه؟ نفخة البعث. طيب الناس لما بتبعث من القبور، قال تعالى قلوب يومئذ واجفة. بعض الناس لما القبور هتنشق والناس هتطلع هتبعث من القبور، في ناس هتخرج مرعوبة، تخرج من القبر مرعوبة، وفي ناس هتخرج من القبر آمنة. فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الصنف اللي هيخرج ايه؟ خائف. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. خد بالك، عايزك تركز كده في الكلمات بتاعة سورة النازعات، تحس ان الكلمات كلها ايه؟ تقيلة، كلمات صعبة وتقيلة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. العلماء قالوا إن يقولون دي مش في يوم القيامة، دي كانوا بيقولوها فين؟ كانوا بيقولوها في الدنيا. يعني جاب لك المشهد إن في ناس يوم قيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وفي ناس هتخرج من القبور مرعوبة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الناس دي كانت في الدنيا بتقول إيه؟ يقولون أئن لمردودون في الحافرة. الناس دي كانت في الدنيا بتستهزئ بالبعث، دول مشركين مكة اللي كانوا بينكروا البعث. شوف القرآن سبحان الله إن إزاي بياخدك مشهد القسم بالملائكة وعظمة جنود ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين يجيب لك يوم القيامة إن في ناس الكفار هيخرجوا من القبور خايفين، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وبعدين يجيب لك الناس دي اللي حالهم كده في الآخرة عاملين إزاي في الدنيا، كانوا بيقولوا إيه. قال تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا يعني كان العاص بن وائل أحد مشركين مكة كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه مسك عظم كده ويفتت العظم ده من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، تزعم أن ربك قادر على أن يحيي هذا بعد موته؟ ونزل في قرآن قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالمشركين كانوا في مكة كان في حالة من السخرية والاستهزاء، إن بيقولوا إيه، عارف، يسألوا أيان يوم القيامة، يقولون أئن لمردودون في الحافرة، سؤال في نوع من السخرية. يعني هو مش بيسأل سؤال فعلا هل إحنا هنرد في الحافرة، لا، ده هم بيسألوا استهزاء. أئن لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، يعني معقول وإحنا كده عظام نخرة، عظام بالية، العظام دي هترجع تاني تبقى بني أدمين؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. ودي بيقولوها برضو على سبيل الاستهزاء، ده احنا لو رجعنا، ده لو طلع في يوم قيامة، ده احنا كده هنتنفخ، كأنه بيقول كده يعني، ان لو في يوم قيامة ده احنا تلك إذا كرة خاسرة، ده احنا لو رحنا بقى وطلع في يوم قيامة ده هتبقى هيبقى حالتنا صعبة جدا. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. والآية دي لبيان سهولة الأمر، فإذا هم بالساهرة، هي زجرة واحدة، الملك هينفخ في الصور، فإذا هم بالساهرة، بالساهرة اللي هي أرض المحشر. وأرض المحشر صفاتها حد يعرف صفة أرض المحشر؟ غير أن الشمس هتدنو من الرؤوس، هي شكلها أرض بيضاء صفراء ككرصة النقي، ليس فيها معلم، ما فيش فيها اي علامه، لا فيها جبال ولا وديان، ولا هتلاقي كشك عم محمد، مش هتلاقي حاجه. ارض المحشر دي ارض كده مستويه، ما فيش فيها اي علامه. فهما بيقولوا يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره، قالوا تلك اذا كره خاسره، فانما هي زجره واحده، فاذا هم بالساهره. فجاه لقوا نفسهم في ارض المحشر. وبعدين المشهد يتنقل لقصة تانية خالص، خطاب من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل أتاك حديث موسى؟ احنا كنا دلوقتي بنتكلم عن ملائكة بتقبض أرواح، وملائكة بتسبح، وبعدين يوم القيامة، وبعدين في ناس مرعوبة، ايه علاقة هل أتاك حديث موسى بالموضوع دلوقتي؟ هنفهم دلوقتي. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب الى فرعون انه طغى. طب ايه علاقه فرعون، ايه علاقه فرعون بمشركين مكه، بالاعراض عن يوم القيامه، بالتكذيب؟ لان مفيش حد في البشريه كلها عمل اللي عمله فرعون. يعني فرعون نازع ربنا في صفات مفيش حد عمل زيه على مدار البشريه كلها. يعني ده اعلى حاجه فرعون في الطغيان. حتى لما تيجي تقرا سوره الناس، قال تعالى: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. رب الناس الربوبيه، ملك الناس الملك، الله سبحانه وتعالى هو الرب، يعني هو الذي يخلق ويرزق ويربي العباد، الملك هو الذي له الملك سبحانه وتعالى، اله الناس هو المعبود بحق. ماشي. فرعون قال بقى؟ قال: انا ربكم الاعلى. وقال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ وقال: ما علمت لكم من اله غيري. يعني بينازع ربنا في الربوبيه والملك والالوهيه. يعني بيقول لهم: انا الرب، انا اللي بخلق، وانا اللي برزق، وانا اللي بعمل، وانا الملك ده، انا اللي بملك الارض دي، وانا الاله المعبود. ما علمت لكم، يعني ثقه عمياء، يا ايها الملأ، ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى. شوف فرعون وصل لمرحله من الطغيان ان هو صدق نفسه ان هو اله. ماشي. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام قصه علشان يسلي النبي مع خلينا يصبر على اذى مشركين مكه، ضرب له مثال بمين؟ سيدنا موسى مع فرعون. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أنت مشهد سيدنا موسى راجع من مدين مع زوجته وأولاده، فجأة آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فيروح يجد إن عند النار دي في نور، وربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا موسى. متخيل المشهد؟ إن سيدنا موسى اتفاجئ إن ربنا بيكلمه، قال: اخلع عليك وما تلك بيمينك يا موسى، اذهب إلى فرعون. يعني الله سبحانه وتعالى الملك يكلم نبي. الحوار كان عن ايه؟ عن فرعون. وده يعلمنا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد. ان تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا موسى علشان يروح يدعو فرعون. ده الكلام ده، ان فرعون ده اللي عمل ايه؟ اللي كان فرعون اللي ادعى الربوبية وادعى الألوهية وادعى الملك، واللي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، اللي قعد الكلام ده سيدنا موسى هو عنده 40 سنة مثلا. يعني الكلام ده كان بيحصل من سيدنا موسى ايه؟ طفل. يعني الله سبحانه وتعالى يحلم على فرعون 40 سنة، وقبل كمان 40 سنة، ويرسل نبي من أولي العزم كليم الله موسى عليه السلام علشان ايه؟ علشان يدعو فرعون. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغيان هو مجاوزة الحد. شوف ربنا يقول له إيه بقى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انا عايزك بس تخيل ان الكلام ده هيتقال لمين؟ فرعون. ربنا بيقول له، يتلطف مع فرعون في الحوار، بيقول له كانه بيعرض عليه عرض، بيقول له: هل لك الى ان تزكى. ان انت احيانا بيبقى في واحد مسلم زينا يعني بيعمل شويه معاصي بس كده، فيجي حد يروح يدعوه بشده وغلظه، كانه يعني الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى وهو بيدعو فرعون ان هو يتلطف معاه. قال في سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يمكن بس لما قلبه يرق كده. قال: فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. العرض اللي سيدنا موسى بيعرضه على فرعون ايه؟ ان هو يتزكى. يتزكى يعني ايه؟ الزكاة، الزكاة معناها زيادة، نماء، ماشي؟ في اللغة، في الشرع الزكاة اللي هي التطهير، ماشي؟ فالزكاة ان انت تزكي نفسك، ده امر شرعي، ربنا امرنا بتزكية النفس. قال تعالى: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فسيدنا موسى بيأمر فرعون او بيطلب منه ان هو ايه؟ فقل هل لك الى ان تزكى، ايه رأيك تتزكى؟ عارف شو لما تستشعر الآية دي فعلا، الآية دي مؤثرة جدا فيها. يعني هل لك إلى أن تزكى؟ إيه رأيك إن أنت تتزكى؟ إن أنت تطهر نفسك. أتزكى إزاي؟ أتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إيه أقصى طموحات الإنسان المؤمن المحب ربنا سبحانه وتعالى؟ إن ربنا يرضى عنه، ان هو يصل لربنا سبحانه وتعالى، ان هو يلاقي حد يدله على رضا ربنا، ان يقوله ربنا بيحب كذا وربنا بيحبش كذا، فيتبع الانسان ده. فهو بيقول له ايه؟ هو راح لحد عنده. يعني الاصل ان الانسان المؤمن هو اللي بيبحث عن الهدايه. فسيدنا موسى ده مش اي حد، ده نبي من اولي العزم كليم الله، يروح لفرعون ويعرض عليه الهدايه: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني أنا هدلك على الحاجة اللي ربنا بيحبها والحاجة اللي ربنا بيحبهاش، وأهديك إلى ربك فبسبب التزكية والهداية تخشى. قال تعالى مش بس كده، ما عرضش على العرض بس، قال فأراه الآية الكبرى. يعني جاله كمان بايه؟ بآيات ومعجزات علشان فرعون يقلب الموضوع في دماغه كده ويفكر. ده بيعرض عليا عرض ان انا اتزكى، اطهر نفسي من الشرك ومن المعاصي، وان انا اطهر نفسي من الامراض، وان انا ارتقي في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، واهديك الى ربك، اعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى، واخشى ان انا خاف من ربنا. وبعدين جاب له ايات على صدق الدعوه دي. قال فاراه الايه الكبرى. ايه الايه الكبرى؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كان المفترض ان اي انسان سوي لما يسمع الدعوة دي بالرفق واللين ده، ان هو ايه، مش شرط ان هو يؤمن، على الاقل ايه، يدي نفسه فرصة يفكر. تتفاجأ ان الآية اللي بعدها بيقولك ايه، فكذب وعصى. فكذب دي فيها ايه، سرعة، ان هو مداش لنفسه وقت ان هو يفكر بس في الدعوة. لا، فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا. شوف الايات ماشية ازاي، ان شوف دعوة سيدنا موسى فقول له قولا لينا، وشوف رد فعل فرعون اللي هو مش عايز يسمع موعظة، معرض عن الهداية. فقل هل لك الى ان تزكى، قال له لا، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، يعني بدأ يجهز كل الجيوش بتاعته وكل سلطته وقدرته ان هو يحارب هذه الدعوة من اللحظة الاولى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر ايه بقى؟ جمع الناس وجمع الجنود وجمع السحرة، وبدأ ايه، يحشد كل قوته. وده بيخلينا نرجع لبداية الصورة كده ونتعايش مع عرض ربنا سبحانه وتعالى لقوة جنود الله سبحانه وتعالى الملائكة. في بداية الصورة ربنا تكلم عن ايه؟ عن ملائكة بتقبض الأرواح، وملائكة بتسبح في السماء والأرض، وملائكة بتتسابق في أمر ربنا، وملائكة بتدبر الأمر. ان تحس ان وما يعلم جنود ربك إلا هو، ان زي ما فرعون حشر ونادى وجمع الجنود وحشد الناس وجمع السحرة، ان انت في بداية الصورة تشوف ملك ربنا عامل ازاي، شوف جنود ربنا وجنود فرعون، قدرة الملائكة وقدرة البشر. قال فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ودي كانت من يعني اعلى لحظات الطغيان عند فرعون. يعني هو قال اليس لي ملك مصر، وربنا ايه امهله. قال ما علمت لكم من اله غيري، ربنا امهله. لما قال انا ربكم الاعلى، قال تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. ان احيانا الانسان بيعمل معصيه كبيره وربنا يحلم عليه، فبيعمل ايه، يتغر ويطغى، فيعمل معصية تانية أكبر منها فربنا يحلم عليه فيتغر تاني بحلم الله. يعني حتى في بعض الآيات قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللي غر الإنسان بكرم ربنا هو حلم ربنا سبحانه وتعالى. إنسان يعصي وربنا يحلم عليه. الحلم هو عدم معاجلة العبد بالعقوب، إن أنت تغلط وربنا ما يعاقبكش. قال تعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إيه نكال؟ يعني إيه نكال؟ لما أقول لي أنا واحد ده إحنا نكلنا بيه، يعني خلينا إيه، عبرة. إن لما أقول فلان ده تنكل بيه، إن أنا أشوف فلان ده عمل إيه علشان ما أعملش زيه. دي معنى إن فلان ده تنكل بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون فأخذه الله إيه؟ نكال الآخرة والأولى. طب إيه الآخرة والأولى؟ الدنيا والآخرة. نكال في الدنيا إن هو إيه اللي حصل له؟ غرق. والآخرة قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده بعض أقوال المفسرين، إن نكال الآخرة والأولى إن هو اتعذب في الدنيا بالغرق، وتعذب في الآخرة بأشد العذاب. وبعض الأقوال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ان بنكال بسبب الكلمة الآخرة اللي هي ايه انا ربكم الأعلى، والكلمة الاولى اللي هو ما علمت لكم من إله غيري، ان ربنا عاقبه بسبب الكلمة دي فجاب ايه السيئات بقى كلها، فأخذه الله بسبب الكلمة الآخرة والأولى. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خد بالك الخشية في السورة دي متكررة كتير حوالي 4 مرات، وأهديك إلى ربك فتخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في آخر السورة هنيجي لآية كمان فيها الخشية دلوقتي، فقال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إيه العبرة؟ يقول لك الإنسان ده إيه بيعتبر. أنا العبرة إن أنت يحصل حدث مؤثر موعظة وأنت تستجيب، فالعبرة تتحول لفعل. فقال تعالى إن في ذلك، يعني الحدث اللي حصل لفرعون ده، إن فرعون طغى وربنا أهلكه سبحانه وتعالى، ده عبرة لمين؟ لمن يخشى، مش أي حد هيعتبر بالآيات، لأن كفار قريش ربنا بيبعت لهم الآيات دي لأن الحال مشابه، وبيعادوا الدعوة وبيؤذوا المسلمين وبيعرضوا وبينكروا البعث، فالحال بتاعهم مشابه لحال فرعون، فربنا بيقول لهم بيحذرهم بيقول لهم ما تعملوش كده علشان ده مصيره كان كذا. تخيل الآيات دي بتنزل على مين؟ على عتبة بن ربيعة وأبو جهل وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والعاص بن وائل، وشوف الناس دي والوليد بن المغيرة، بتسمع الآيات دي يعني شافوا مصارع فرعون، عرفوا اللي حصل مع فرعون، ومع ذلك مكذبين ومعارضين كبرا كبر، لأن أكتر حاجة تصد الإنسان عن الهداية إن هو يكون متكبر. أكتر حاجة خليك ما تستجبش للنصيحة حد إن أنت يكون عندك كبر جواك، ان ده ليه ايوه ليه تقول لي ليه ان انا اعمل كذا، ودي تنصحني ليه، انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ فاهم؟ عارف يقول لك ان من ابغض الكلام عند الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. تيجي تقول لواحد يا فلان اللي انت بتعمله ده حرام، اتق الله، يقول لك يا عم انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ انت خليك في نفسك، خليك في حالك، ده هيكون والعياذ بالله جواه كبر، مش متقبل نصيحه من حد. فاكتر سبب يمنع الانسان أو يصد الإنسان عن الهداية هو الكبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون والملأ والجنود وهامان وقارون، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، يعني هو بيجحد بالآيات وبينكر، بس هو من جوائه متيقن أن سيدنا موسى صادق، متيقن أن هو نبي، زي ابو جهل كده لما قال لما ياسام كان بيطوف بالبيت قال يا محمد لو اعلم انك صادق لاتبعتك ولكنك كذاب صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله. فياسام اعرض عنه ومشي، فواحد واقف جنب ابو جهل الاخنس بن شريح فقال والله اني لا اعلم، ابو جهل اللي بيقول له اني لا اعلم انه صادق، والله اني لا اعلم انه صادق، ولكن وبني عبد مناف كنا كفرسي رهان، احنا وعيلة النبي بني عبد المطلب وبني عبد مناف كنا كفرسي رهان، سقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، ثم قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء فانى لنا بهذه، يعني المسألة عنده ايه؟ احنا العيلة بتاعتنا والعيلة بتاعتهم بيتسابقوا زي الفرسين اللي بيجروا، هم سقوا الناس شربوا الناس واحنا شربنا، هم اطعموا واحنا اطعمنا، بعدين يجوا يقولوا لنا احنا عندنا نبي ياتيه الوحي من السماء فانى لنا بهذه. فشوف هنا الكبر خلاه والمصلحة الشخصية خلاه ان هو يعرض عن الحق مع انه متيقن ان هو ده نبي من عند الله. قال تعالى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني الانسان اللي بيخشى بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ينتفع بالموعظة. بعدين المشهد اتنقل من قصة سيدنا موسى مع فرعون لمشهد تاني الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين ويخاطب المؤمنين. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. شوف الآيات بقى ربنا يقول لك أأنتم يعني يا مشركين مكة اللي معرضين مستبعدين إن الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يبعث الناس بعد الموت، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أنت كبني آدم كده الخلق بتاعك أقوى، أنت قوي ولا السماء أقوى منك؟ يعني أنت عمرك كده خرجت كده تبص في يوم على السماء كده لقيت السماء شكلها مش عاجبك مثلا، أو فيها شق مثلا كده؟ يعني أنت ممكن بيتك تلاقي الحيطة إيه حصل فيها شرخ كده، أو حد مثلا شغال مهندس ديكور فبيعمل حاجة فيبص كده يقول إيه اللون الأخضر ده، في نشاز في الشكل، اللون ده مش حلو، كان ممكن يعمل لون تاني أحسن. ماشي؟ فده في خلق البشر وفي صناعة البشر. لكن أنت عمرك خرجت كده بصيت على السماء لقيت شكلها وحش؟ عمرك بصيت كده لقيت بيقول لك فرجع البصر هل ترى من فطور؟ عمرك لقيت السماء فيها عيب مثلا، فيها شق؟ السماء اللي بالوزن ده، السحاب اللي بالوزن المهول ده وربنا رفع السماء بغير عمد، تبص كده عمرك لقيت فيها عيب؟ عمرك في يوم بصيت على السماء ولقيت شكلها مش حلو؟ عمرك في يوم بصيت على السماء ولقيت شكلها شبه اليوم اللي قبله؟ فربنا بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني الأولى الله سبحانه وتعالى القادر على خلق السماء بالشكل ده بالجمال ده مش هيبقى قادر ان هو يبعث الإنسان. قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، يعني جعل الليل مظلما وأخرج ضحاها، يعني الشمس بتطلع بتنور السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، وتفسير دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى اللي هو النبات الكلأ اللي بيأكل منه إيه الأنعام الجاموس والبقر وكده. قال تعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها يعني جعل وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني خلى الجبال بتثبت الأرض سبحانه وتعالى. ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. طب ليه متاعا لكم ولأنعامكم؟ وبرضو في سورة عبسة اللي بعدها على طول قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طب إيه الفرق بين الإنسان والأنعام؟ العقل، تكليف. إن الحيوان بتحط له العلف بيأكل ما بيتساءلش مين اللي جاب له الأكل ده، لكن الإنسان مطالب إن أنت لو تحط قدامك أكل كده المحشي مثلا طبق المحشي مش أنت تقوم داخل هاجم كده على الأكل وواكل على طول. الإنسان مأمور إن هو ينظر إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن ده أمر من ربنا، بص لأكلك ما تاكلش كده زي الأنعام بتاكل وتشرب وتنام وتتكاثر بس، انت مطالب ان انت تتفكر. ان الفرق بينك وبين الانعام ايه؟ العقل. ربنا سبحانه وتعالى قال متاعا لكم ولانعامكم. فالكافر بيعيش زي الانعام يتمتعون وياكلون ويشربون زي الانعام بالضبط. قال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل، يعني كمان اضل من الانعام، لان الانعام وكل المخلوقات بتسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. الكافر بياكل ويشرب ومش عارف مين اللي جاب له الاكل ده. فهنا في سورة النازعات قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يعني الأصل أنت تفكر مين اللي خلق السماء والأرض؟ هل الكون اللي بالإحكام ده بالنظام ده الله سبحانه وتعالى مش هيبقى قادر ان هو يبعث الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ بلى قادر. فهنا الإنسان مطالب ان هو يفكر يشغل دماغه. ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. عارف حس ان الكلمة كده ايه تقيلة طامة كده، حس ان حاجة ايه حاجة تقيلة. يعني واحد ممكن يبقى ماشي كده فايه ماشي بعربية عربيته تخبط، بعدين شوية موبايله يتسرق، بعدين شوية يحصل له مش عارف ابتلاء تاني، وبعدين يرجع يلاقي في حد بيحبه جدا مات. فهو حصل له شوية ابتلاءات، لكن الابتلاء ده بيقول الابتلاء ده بالنسبة لي ايه هو ده ايه الطامة، حاجة اللي بتنزل بتغطي على اي حاجة تانية، هي دي الطامة. ففي طامة يعني في طامات في البشر بتحصل له ابتلاء مصيبة صعب جدا، وفي حاجة اسمها ايه الطامة الكبرى اللي هي حاجة بتنزل بتغطي على كل حاجة تانية، مفيش حاجة بعدها. طامة الكبرى اللي هي ايه يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ابتدي المشهد يتنقل ليوم القيامة تاني. إن اليوم يوم القيامة يوم ثقيل، الطامة الكبرى اليوم ده الإنسان بيتذكر كل لحظة في حياته، كل لحظة. تخيل كده إن بيتحاسب على بمثقال الذرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن ساعة لما بلغ لحد لما يموت بيتحاسب على إيه لحظة لحظة. ويتذكر الإنسان ما سعى، مش يذكر، يتذكر زيادة في المبنى، زيادة في المعنى إن هو بيفتكر تفاصيل تفاصيل الطاعة والمعصية. يعني يوم ما عمل المعصية الفلانية، يوم ما كلمت الولد الفلاني وقفلت عليها البتاع وعملت كذا وراحت مش عارف ايه، التفاصيل دي ايه مكتوبة. ان هو يوم ما عمل كذا ودخل كذا وشاف كذا وعمل كل ده ايه مكتوب. فالإنسان بيفتكر التفاصيل دي كلها يوم القيامة. انت ممكن في الدنيا يعني ممكن نعصي ربنا في الدنيا او نعمل طاعات حتى وننسى. يعني حتى تلاقي ايه فيسبوك بيجيب لك كل سنة كده يقول لك ذكرياتك الهباب في اليوم ده، تاريخك المشرف. فتيجي تفتح فتلاقي ايه السنة اللي فاتت كنت كاتب حديث مثلا، تمام، ترجع سنتين ثلاثة تلاقي مشير اغنية وداخل بتشتم في الناس في كومنت وعامل مش عارف ايه، تلاقي الدنيا ايه بايظة خالص. فتقعد كده توصف فيها، طب اليوم ده اليوم ده انا كنت بعمل فيه، كنت بصلي، انا اليوم ده قلت الاذكار، قريت في قران، اليوم ده اغتبت فيه كام واحد وشتمت فيه كام واحد وعملت كام معصية، مش فاكر. يوم القيامة بقى بيفتكر كل حاجة، فيفتكر تفاصيل تفاصيل الطاعة وتفاصيل تفاصيل المعصية. يوم يتذكر الانسان ايه ما سعى، كل حاجة. وبرزت الجحيم لمن يرى، الجحيم اللي هي النار هتخرج كده علشان اليوم ده المؤمن مش هيشوف النار، مش هيخاف منها يوم القيامة. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لما الناس بتقوم بتفزع من البعث هو لا يحزن، وتتلقاه الملائكة، ده خرج من القبر الملائكة بتستقبله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده حال المؤمن. الكافر يوم القيامة النار بتخرج بتدور عليه. قال تعالى في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار هي اللي بت إيه؟ هي اللي بتدور عليهم، هي اللي بتشوفهم. أول لما النار بتشوف الكفار بيسمعوا إيه صوت غيظ، وهي عايزة إيه إنها ترمي بشرر كالقصر، شرارة بتاعت النار بس طول القصر، فعايزة إيه عايزة تاخد الكفار دول، مستنية الإذن بس من ربنا. فتخيل الكافر هو خارج كده في أرض المحشر وشايف النار وهي إيه صوتها عالي وقاعدة تطلع الشرارة بتاعتها وبتبص له وعايزة إيه تمسكه. فشوف الرعب. قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. هنا بدأ ده ثالث مفترق معانا في الصور. احنا قلنا المفترق الاول مفترق عند الموت، ان ساعة الموت في ملائكة بتنزل بتقبض الروح بسهولة ويسر، روح المؤمن، وفي ملائكة بتنزل بتقبض روح بشدة، ملك الموت بيقبض بشدة او ملك الموت بيقبض بيسر، وفي ملائكة بتعرج الى السماء بتزف الروح دي للسماء السابعة، وفي ملائكة بتقذف الروح دي في الارض. فده مفترق طرق. وبعدين مفترق الطرق الثاني في دعوة النبي لكفار قريش، لما كان ممكن يقبلوا الدعوة او يرفضوا الدعوة. وبعدين نفس الكلام مع سيدنا موسى وفرعون، قال فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، فرفض فكذب وعصى ثم ادبر يسعى. مفترق الطرق الثالث لينا احنا بقى، قال تعالى عن حال المؤمن يوم القيامة، ان انت كنت بتعمل ايه في الدنيا، فاللي انت بتعمله الايات اللي جايه دي مفيش وضوح اكتر من كده، يعني هو طريق واضح. قال تعالى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يعني تحط كده ايه جملتين جنب بعض، مفترق طرق. فاما من طغى، قلنا الطغيان مناسب لايه؟ قصه فرعون، اذهب الى فرعون انه ايه طغى. طغيان يعني ايه؟ يعني مجاوزه الحد. هل شرط ان الطغيان يكون باللي فرعون عمله، الكفر بقى وادعاء الالوهيه والربوبيه وكده؟ لا خالص. طغيان هو مجاوزه حد ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يامرك بامر، يامرك مثلا الصلاة في المسجد، يأمرك صلاة الجماعة، يأمرك بصلاة الفجر، يأمرك بغض البصر، وانت ما تنفذش الامر ده، ده اسمه ايه؟ طغيان، مجاوزة لحدود ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا يأمر البنت بالحياء، يأمرها بالحجاب، يأمرها بالعفة، يأمرها بعدم الخضوع بالقول، فتتجاوز الحد ده، ده اسمه طغيان. قال تعالى فأما من طغى، يعني اي معصية واي مخالفة لامر ربنا سبحانه وتعالى، سواء تقصير في امر من الاوامر او فعل معصية، يعني ربنا قال لك افعل كذا وانت ما بتفعلش، يبقى ده اسمه ايه؟ طغيان، ان انا تجاوزت حد ربنا، او ربنا قال لي ما تعملش كذا فانا بعمل، ده اسمه طغيان. قال فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، هو طغى ليه؟ يعني كان ايه سبب الطغيان بتاع العبد ده؟ ان هو اثر الحياة الدنيا. اثر يعني، يعني ايه اثر؟ ان انت ايه تفضيل، ان انت بتقدم حاجة على حاجة. فكان السبب في طغيان العبد ان هو يخالف اوامر ربنا سبحانه وتعالى، او ان هو يقع في المحرمات، ان هو بيؤثر الحياة الدنيا، ان هو بيقدم الدنيا زي ما قلنا قبل كده، كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر. ان اصل من اصول ارتكاب المعصية مخالفة الامر ان الانسان يؤثر الدنيا، ان هو يقدم هواه. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، يعني هو عارف ان مثلا الصحوبية حرام، واثر الحياة الدنيا يعني بيستعجل اللذة اللي هياخدها دلوقتي في الدنيا، وبغض النظر عن العواقب، يعني هو ممكن يكون عارف ان ده هيبقى عليه عقوبة قدام بس بيعمله، بعمله ليه؟ عشان استمتع دلوقتي، ابسط دلوقتي. واثر الحياة الدنيا، هي عارفة ان هي المفروض ان هي تتحجب وتلبس حجاب يرضي ربنا، لا هي اثر الحياة الدنيا، يعني هي بتقدم الستايل، وان هي تبقى فاشونيستا، وان هي مش عارف ايه، فهي بتقدم الحياة الدنيا. هي عارفة ان هي مفروض ما ينفعش تصاحب ولد، او ان هي تكلم ولد غير في اطار الشرعي، في الخطوبة وفي العقد والجواز، لكن هي بتؤثر الحياة الدنيا، بتقدم الدنيا. ان واحد عارف ان هو المفروض ينزل يصلي بس في فلوس وفي صفقة، فايه بيأخر الصلاة عشان الدنيا. ان الانسان يؤثر الحياة الدنيا، يقدم الدنيا على الاخرة، بيحسبها غلط، وبيقدم الفاني على الباقي. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني مش بس خير، ده خير وأبقى كمان. فكان سبب طغيان العبد ده إن هو بيؤثر حياته. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. عايزك تتأمل مع كلمة المأوى، يعني إيه مأوى؟ المكان اللي بيأوي الإنسان. عارف أنت راجع تعبان طول اليوم وشغله ومش عارف إيه، يقول لك آوى إلى إيه؟ إلى فراش. الفراش ده المفروض أن أنت راجع بقى تعبان، فإيه؟ هستريح أخيرا. عارف نفر، ثلاثة نفر الذي آواهم المبيت إلى الغار، كانوا ماشيين كان في أمطار ورياح ومش عارف إيه، فآواهم المبيت إلى غار. فالمفروض الإنسان المأوى بتاعه ده يبقى إيه؟ السكن المريح اللي هو بيرتاح فيه. فتخيل المأوى بتاع دول ايه؟ ربنا يعافينا يا رب. قال تعالى: فإن الجحيم هي المأوى. تخيل لما بعد المشقة والتعب في الدنيا هيجي يأوي لإيه في الآخر؟ هيأوي للنار. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يكابد هموم الحياة. الإنسان الدنيا مش دار راحة، فيها مشقة في تحصيل الرزق وفي الابتلاءات و و و. فتخيل ان كل ده وهو كافر، ان هو يأوى فين في الاخر؟ في النار كمان. فان الجحيم هي المأوى وبئس المأوى. ثم قال: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. تعبتوا؟ طيب خلاص لسه كام آية. وأما من خاف مقام ربه، يعني إيه؟ وأما من خاف مقام ربه، يعني إيه خاف مقام ربه؟ قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه هنا معناه إيه؟ هي الخشية، بس خشية من إيه؟ يعني إيه مقام ربه؟ جميل، ماشي. مقام ربه يعني القيام بين يدي الله يوم القيامة. وأما من خاف مقام ربه يعني خاف إن هيجي يوم هيقف قدام ربنا. قال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. إن مفيش حد من البشر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كله هيقف قدام ربنا ويحاسب. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي: وأما من خاف مقام ربه. إن الإنسان اللي كان في الدنيا بيخاف، بيتذكر لحظة وقوفه قدام ربنا سبحانه وتعالى، وأن ربنا هيسأله وهيحاسبه وهيقرره بذنوبه. تخيل كده الحساب، أن ربنا يعني ربنا يا رب يسترنا ويغفر لنا، ربنا يوقف إنسان كده ويسأله عن ذنب ذنب، عن تفاصيل الذنب. عارف عبدي، وربنا يذكر العبد بالنعم: أنا اديتك كذا، وأنا عمت عليك، وسترتك، عصيتني وسترتك، وديتك الصحة وديتك فلوس وديتك كذا، ويعدد النعم، فالعبد يقر. عارف زي في حديث الثلاثة، يأتي بالرجل مثلا المجاهد أو المتصدق أو القارئ القرآن فيعرفه نعمه فيعرفها، يقول له: أنا أنعمت عليك وعلمتك القرآن وديتك فلوس وخليتك تجاهد، فيقر بالنعم. فيقول: فما عملت فيها؟ طب عملت ايه بالنعم دي؟ او ربنا يقرر العبد بالذنوب، فيقول: عبدي اتذكر يوم كذا، ساعة كذا، اتذكر ذنب كذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: اتذكر ذنب كذا؟ عبدي لما فعلت كذا؟ تخيل مشهد ان ربنا بيسأل واحد بيقول له: انت عملت كذا ليه؟ انت ما كنتش خايف من الناس؟ او كنت خايف من الناس وبتقفل عليك الابواب، اغلقت الابواب وكنت خايف ان الناس تشوفك، وكنت بتستتر من الناس، من اعين الناس، ولما جعلتني أهون الناظرين إليك، كنت خايف من الناس كلها وما كنتش خايف مني. فتخيل المشهد ده، إنسان لما يستحضر معنى الوقوف بين يدي الله يخاف. مشهد صعب. تخيل أنت ممكن واحد يغلط مثلا في حد، يقول له كلمة بس تزعله مثلا، ممكن الشخص ده يفضل يحاسبه على الكلمة دي مثلا ايه شهر، يقول له ده ويفضل وده انت قلت لي كذا، ولا مش مسامحك، وانت كان قصدك كذا، وانت مش عارف. فتخيل ده ايه، على كلمة. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقرر العبد بالذنوب ويقول له انت عملت دي ليه وعملت دي ليه. كان سيدنا علي يقول إني لأعلم أقواما لا يسقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض قبائحهم على الله، يعني لحم وشه بيقع من الخجل. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى يعني إيه هوى؟ الهوى ليها معنى. هوى جاية من الهوى اللي هو فراغ، والهوى جاية من هي ايه حاجة بتهوي، يعني ايه بتسقط. فالنفس اتباع الهوى ان النفس يكون فيها فراغ فتاخد الانسان وتهوي به في الشهوات. فالانسان اللي بيتبع الهوى بيتبع النفس، ده اغلب اللي بيتبع الهوى. لو قعدت تتبع كده ايات اتباع الهوى اللي في القران هتلاقي ان دول ايه رايحين في حته وحشه قوي. اتباع الهوى ده بيضل الانسان. فالانسان اللي هينجو يوم القيامه ده لازم ينهى النفس عن الهوى، ان هو يقول لنفسه ايه لا. في واحد ما بيعرفش يقول لنفسه لا على اي حاجه، سواء في مباحات سواء في معصيه، هو ايه مستسلم لنفسه. النفس لما الإنسان بيقعد فترة طويلة ما يقولهاش لا أو ما يجهدهاش في أي حاجة بتستأسد عليه، بتتوحش، فيجي يقول لها أنا شايف إن إحنا ما نعملش، قول له اسكت خالص أنت ما تتكلمش. فالنفس تستأسد عليه فما يقدرش بعد كده ينهى نفسه عن أي معصية. يعني واحد النوم ده هوى، النوم ده هوى، فواحد مش قادر ينهى نفسه عن ان هو يصحى يصلي الفجر، بيحب النوم فبينام وبيقدم النوم الهوى على طاعة ربنا ومش قادر ينهى. واحد بيضيع وقت كتير جدا طول اليوم ومش قادر ينهى نفسه ان هو يضيع وقت، مش قادر يقول لنفسه لا في المباحات، هيقول لنفسه لا في معصية، في شهوة اصلا النفس بتميل اليها، مش قادر ياخد قرار هبطل اسمع اغاني، هقطع علاقتي بفلان، مش هينفع اكلم ولاد، العلاقه الفلانيه دي ما ترضيش ربنا لازم اخد فيها قرار، المعصيه دي انا لازم ابطلها، لازم اقول لنفسي لا. لان الانسان هو الطريق واضح يا جماعه، يعني هو لو ما نهاش نفسه في الدنيا هيبقى ايه؟ فان الجحيم هي المأوى، يعني هو في مفترق. يعني اللي دخل الجنه قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني مش هينفع يوصل للجنة من غير ايه؟ من غير ما يقول لنفسه لا. طب ايه اللي يساعده ان هو يقول لنفسه لا؟ الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ واما من خاف مقام ربه. فتذكر الانسان للقيام والوقوف بين يدي الله يساعده ان هو يقول لنفسه ايه؟ لا. النفس تقول له خروجه حلوه، نازلين النادي وبتاع والبنات رايحه جايه، عيش حياتك ومتع نظرك حياة حلوة وإن الله جميل يحب الجمال وتفرق. فيقول لها لا ليه؟ هنقف قدام ربنا وهيسألني، هيقول لي فلانة وهي معدية أنت بصيت عليها ليه؟ هقول له إيه؟ ما صليتش الفجر ليه؟ كنت بتأخري الصلاة ليه؟ كنت بتتفرج على الحاجة الحرام دي ليه؟ كنت بتسمعي أغاني ليه؟ كنت بتكلمي فلان ليه وعارفة إن ده حرام؟ هتقول لربنا إيه؟ كنت بتعوق ابوك وامك ليه؟ كنت بتظلم الناس ليه؟ كنت بتغتابي الناس ليه؟ هقول له ايه؟ فالحاجه اللي تخلي الانسان ينهى نفسه ان هو ايه؟ يفتكر ان هو ربنا هيحاسبه. قال فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن ده في الآخر هيتعب وهيجاهد نفسه والموضوع مش سهل، يعني في مشقة إن أنت تصلح من نفسك، يعني أنت تقعد تجاهد النفس كلها عيوب، تقعد تجاهد إن أنت تصلح العيب ده فتلاقي يطلع لك عيب تاني، فتقعد تصلح في ده فتلاقي عيب تاني، زي إيه حاجة أنت بتسد حاجة هنا تقوم حاجة ضربة هنا، فهتفضل طول حياتك تجاهد نفسك، وهتفضل طول حياتك إن أنت في حاجات معينة النفس بتهواها وأنت هتقول لنفسك لأ. أصحابك مسافرين رايحين سفرية طالعين الساحل وهيعيشوا حياته، تعالى معانا ومش عارف ايه، وانا نفسي اسافر ونفسي اصيف ونفسي اشوف البحر والبس العوامه البطه وانزل ابلبط زي الناس، بس مش هينفع. لو رحت هناك الدنيا هتبوظ خالص، فمش هينفع اروح. فهنهى نفسي عن الهوى، ده هوى مزاج، ان والله انا عندي درس وفي ماتش في وقت الدرس، هعمل ايه؟ هروح احضر الدرس ولا اروح العب الماتش ولا اتفرج على الماتش؟ ده هوى. فالانسان اللي مش هيقدر يقول لنفسه لا في اي حاجه، حتى في الاكل، يعني حتى في الاكل ان انا اجرب كده، انا الطبق قدامي مش هاكل الطبق كله، هاكل لحد ما مش هاكل لحد ما اشبع، هجرب ان انا انهى نفسي في موضوع زي ده. تيجي ايه؟ طب هسيب الكلام ده لمين؟ والاكل ده يجري ورايا يوم القيامه، هنعمل ايه فيه؟ فاهم؟ فجرب ان انت في الحاجات البسيطه كده ان انت مثلا ايه تاخد قرارات، لا انا هقعد على الفيسبوك مثلا نص ساعة في اليوم بس، وتقعد وإيدك تاكلك كده بس هقعد نص ساعة بس، هجرب امسح الابليكيشن من عندي على الموبايل، هجرب ان انا انظم وقت النوم، هجرب ان انا اقعد على كتاب كده وانا مش قادر ومبحبش القراية، هجاهد نفسي لحد ما تبقى ملكة عندي وان انا احب القراءة، هجاهد نفسي ان انا اشغل درس واسمع، هجاهد نفسي ان انا امسح الاغاني وانزل القرآن عندي وان انا اقعد اسمع قرآن كتير لحد ما احب القرآن. اقول لنفسي لا، لان لو ما قلناش لنفسنا لا في الدنيا خلاص الموضوع انتهى، يعني الدنيا واضحه، الطريق واضح، واحد بيطغى وبيؤثر الحياه الدنيا ده ولا يعوذ بالله الجحيم هي المأوى. الحاجه الثانيه اللي تساعدك ان انت تنهى نفسك ان انت تتذكر ان بعد التعب ده في مأوى، في مأوى. المأوى ايه؟ فان الجنه هي المأوى. انت هتتعب وهتجاهد نفسك والموضوع فيه مشقه، بس ايه؟ انت هتدخل الجنه في الاخر، ان ده مش ببلاش، انت هتدخل الجنه وهتنعم. ايه اقصى طموحاتك في النعيم في الدنيا؟ يعني ان انت مثلا تتجوز واحده حلوه ماشي، وان انت معاك عربيه جميله، وان انت تبقى قاعد ساكن مثلا في بيت قصر مثلا في حمام سباحه وجناين وفاكهه ومش عارف ايه وبتاع وليك خدم وكده، وان انت تسافر تلف العالم كله، دي اقصى ايه؟ اقصى طموحاتك مثلا في الدنيا، صح؟ ان اقصى طموحاتك في الدنيا دي يعني ما تسويش اي حاجه في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت ده اللي هو ايه؟ عارف الصوت زي عصايه كده، زي الكرباج كده، الموضع الصوت ده قد ايه؟ في موضع الصوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ان انت هتتفاجئ ان في انهار خمر وعسل ماء ولبن، وهتتفاجئ ان ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حاجات انت تقعد تسرح كده باقصى حاجه تخطر على قلبك من النعيم. الجنه غير كده تمام، الجنه اعلى من كده. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، ان انت تتامل بقى في نعيم الجنه والقصور والحور العين. انت كان نفسك تتجوز واحده واتجوزتها وطلعت عين اللي خلفوك ونكدت عليك ماشي، ان انت في الجنه مفيش الكلام ده، في الجنه مفيش الكلام ده، مفيش نكد، مفيش ونزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش حد هيحقد عليك ولا حد ينفسن عليك او ان انت شايفه فلانه احلى منك، كله هيبقى حلو، كله هيبقى جميل، كله هيبقى منعم في الجنه. تتأمل كده، تبص كده، انا ازاي ان انا هؤثر الحياة الدنيا وفي مأوى؟ المأوى ده الجنة اللي انا هستريح فيها، ان انا هبقى عايش فيها خالد على طول الى ما لا نهاية في النعيم ده. يعني وظيفتك ايه؟ ان انت بتنعم بس، يعني مفيش عبادة مثلا مش هقوم اخد لي مثلا 10 ركعات 11 ركعه قيام ليل، او ان انا هروح احج واعمل عمره والكلام ده. لا لا لا، انت هنا عشان ايه؟ تنعم بس. يعني وظيفتك ان انت تنعم بس، تاكل وتشرب ومفيش نوم، وان انت تستمتع بالجنه وتطير في الجنه بس كده، وتشوف النبي عليه الصلاه والسلام وتتمتع بالنظر لوجه الله بس. انت عايش من متعه لمتعه. طب هزهق؟ لا مش هتزهق، لان النعيم بيتجدد، المناظر بتتغير. يقول لك يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني ايه؟ يعني ليه يلهمون التسبيح؟ كل ما يبص على منظر يقول ايه سبحان الله، ايه الجمال ده، يبص كده سبحان الله، يبص سبحان الله. هو قاعد مع زوجته في الجنة يقول لك فإذا أعرض عنها تزداد في عينه 70 مرة، تحلو 70 مرة. فيبص يقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 مرة. تقول له وأنت والله لقد انت ده ايه النعيم اللي هو على طول يقعد يلاقي الشجر بينزل له الثمار. فالإنسان لما يتأمل في المعنى ده، معنى الوقوف بين يدي الله، ان في حساب وان في رؤية وجه الله يوم القيامة، وان دي من اعظم النعيم واعظم لذة، وان في مأوى. فيبص كده للدنيا ويبص كده للنفس، تقول له هنعمل كذا يقول لها لا ادخل نام، لا هقوم اصلي، كل لا هصوم النهاردة، كلم فلان وقضي وقت لطيف وعيش حياتك وصاحب ما الناس كلها عايشة، لا لا انا هحافظ على حياتي وعلى عفتي. طب يا عم ما الناس كلها بتشرب ويعمل، لا لا مش هشرب. طب هصلي في البيت اخر لا هصلي في المسجد في الصف الاول. فيتعامل مع نفسه كده ليه؟ لان هو مستحضر الوقوف بين يدي الله، ومستحضر ان في مأوى. قال تعالى في اخر السورة يسألونك عن الساعة ايان مرساه. رجع المشهد تاني بعد كل الايات دي لكفار قريش، ولسه مصرين على الاستهزاء والسخرية. انت تقعد كده ده انا بنهج لما خلصت الصورة، حاسس ان انا بنهج من الصدمات اللي في الصورة والطمات اللي في الصورة ويوم القيامة والبعث، ودول لسه مكذبين. يسألونك عن الساعة ايان مرساه. احنا فين والساعة؟ عارف يسألوا ايان يوم القيامة، بيسألوا سؤال استهزاء. يعني احنا ماشي امتى بقى يوم القيامة يا سيدي؟ امتى بقى يوم القيامة؟ يسألونك عن الساعة ايان مرساها، يعني متى تقع الساعة. قال تعالى فيما انت من ذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لما سيدنا جبريل سأله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له انا ما اعرفش، زي ما انت ما تعرفش ما اعرفش حاجة عن الساعة. ومش من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش من حكمة ربنا ان هو ايه يعرفنا معاد يوم القيامة. انت خيال، انت عارف ان انت هتموت الشهر الجاي، هتعمل ايه؟ ولا مش هتصلي ركعة، هتيجي قبل ما تموت بكم ساعة تقوم ايه، مش بكم يوم، كم ساعة استغفر الله واتوب اليه، وتقعد تستغفر وتروح تعمل حج وعمرة وتصلي وتفضل ساجد، وقاعد ساجد كده مستني ان انت عشان تموت وانت ساجد. لكن من حكمة ربنا ان الانسان لا يعلم وقت الساعة، الساعة الصغرى اللي هي الموت، والساعة الكبرى اللي هي القيامة. فهم بيسألوا يسألونك عن، طب بتسأل عن الساعة دي؟ هل بيسأل علشان يعني لما واحد راح للنبي صحابي او اعرابي اظن، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما اعددت لها. بتسأل ليه؟ بتسأل ليه؟ اعددت ايه للساعة؟ ده السؤال اللي يسأل، ان انا استعد ازاي ليوم القيامة، مش يوم القيامة انت، لان مستحيل تعرف. قال فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها، يعني لا يعلم علم الساعة الا الله سبحانه وتعالى. قال انما انت منذر من يخشاها، خشية تانية اهي، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ودي اخر آية نختم بيها، ان المشركين او الناس في ارض المحشر لما يقفوا كده يوم كان مقداره 50,000 سنة، يتسأل كده ايه، قال كم لبستم في الارض يا عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. يعني اللي انت عايشه في الدنيا قد ايه؟ عشت كام؟ 20 30 40 50 60، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة. الالف سنة في الخمسين الف سنة، ده مش 50 ألف سنة، ده مش الاخرة، ده يوم ايه؟ ده يوم القيامة بس. 50 ألف سنة الناس قاعدة 50 ألف سنة مستنيين ان الحساب يبدأ. فبيقولوا ايه؟ كأنهم يوم يرونها، يعني يرون الساعة يوم القيامة، لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. العشية اللي هي من وقت غروب الشمس او من وقت الزوال للغروب، او ضحاها من وقت الشروق للزوال، الزوال اللي هو الظهر يعني، يعني من الظهر للمغرب. من الظهر للمغرب كم ساعة؟ 6 ساعات كده. يعني الدنيا بالنسبة له كلها ايه؟ 6 ساعات، نص يوم، يوم او نص يوم. كل الدنيا اللي احنا قاعدين بنجري وبنلعب ومش عارف كل ده ايه، في الاخرة ايه؟ نص يوم. في واحد عامل فيديو، واحد اجنبي كده، ما اعرفش ده ايه، حد شاف الفيديو اللي هو بتاع الحبل ده، اللي هو عامل رابط حبل كده، رابطه حته صغيره رابطها بالاحمر ماشي، وبقيت حبل كده طويل، وقاعد يقول ان الاحمر ده هو الدنيا. فيديو جميل جدا يعني، ممكن ابعته لكم على الجروب بتاع التليجرام اللي انتوا ما بتشوفوش عليه حاجه ده. ف الشاهد ان الانسان اخر ايه بتقول لك شوف حجم الدنيا في الاخر، حجم الدنيا في الاخر، ان الدنيا في الاخر قد ايه؟ ولا حاجه. ان انت محتاج بعد الدرس ده تخرج بقرار، انا بعد الدرس ده هبتدي احفظ قران، هبتدي اصلي في المسجد صلاه الفجر مش هفوتها، هبتدي ان انا العلاقه اللي انا بكلم فلان وبكلم اولاده وبهزر ودول زي اخواتي وكده، لا مفيش حاجه اسمها زي اخواتي، انا هقطع العلاقات دي كلها. صاحباتي البنات اللي عاملهم فولو على الانستجرام وعلى تويتر، لا لا مفيش الكلام ده، انا هقطع العلاقات دي. الاغاني اللي انا بسمعها دي هبطل اسمع اغاني، همسح الاغاني من عندي على الموبايل. الافلام والمسلسلات اللي انا بتفرج عليها والحاجات دي فيها حاجات حرام وفي حاجات بتلوث قلبي، الحاجات دي انا هحاول ان انا ابدل بالحاجات دي، ان انا اقرا حاجات مفيده، ان انا اسمع دروس، اتفرج على برامج مفيده. هغير حياتي بعد الدرس ده، ان انا هاخد خطوه، لكن هسمع وسميع وخلاص ونيجي الدرس اللي بعده ونقول صوره جديده؟ لا، ان في ذلك لعبره ايه؟ لمن يخشى. هو مش احنا مش خايفين من اليوم ده؟ مش خايفين من اليوم ده؟ مش احنا بنرجو رحمه ربنا وبنرجو الجنه وبنرجو رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى وخايفين من النار؟ خلاص، ان انت تخرج من الدرس ده تاخد قرار في حياتك، تقول لنفسك لا، الذنب ده هبطله، الطاعه دي هبدا اعملها. اتفقنا؟ طولنا عليكم النهارده 1:15، جزاكم الله خيرا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.